بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة، باب تسمية المولود. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها ولدت عبد الله بن الزبير تقدم في حديث الهجرة، وزاد هنا: ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وصلاحا وإصلاحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة. العقيقة اسم لما يذبح عن المولود، ومما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه: للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة، وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، انتهى. ووقع في عدة أحاديث عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قال البخاري: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه. قوله باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، فيه أن من لم يرد أن يعق عن مولوده لا يؤخر تسميته إلى السابع، بل يبادر إلى تسميته من حين ولادته، كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة، وكذلك إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك وقع لعبد الله بن الزبير، فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم. ومن أريد أن يعق عنه فإنه تؤخر تسميته إلى يوم سابعه، كما يأتي في الأحاديث بإذن الله. قوله في الترجمة: وتحنيكه، أي غداة يولد، وكأنه قيد بالغداة، يعني في أول البكرة أول النهار، الغداة هي أول النهار للفظ الخبر. والغداة تطلق ويراد بها مطلق الوقت، يعني قد يراد بها أول النهار وقد يراد بها مطلق الوقت، والمراد هنا مطلق الوقت وليس المراد أول النهار، وإنما اتفق تأخير ذلك لضرورة الواقع. فلو اتفق أنها تلد نصف النهار مثلا، فإن وقت التحنيك والتسمية لمن لم يرد أن يعق عن مولوده يكون بعد منتصف النهار، يعني بعد الغداء. ومعنى التحنيك هو أن يمضغ الشيء ثم يوضع في فم الصبي في حنكه الأعلى هكذا، حتى يتمرن الصبي على الرضاع ويقوى عليه. وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه، والأولى أن يحنكه بالتمر، فإن لم يوجد فبرطب وإلا فبشيء حلو. ويستفاد من قوله وإن لم يعق عن الإشارة إلى أن العقيقة لا تجب. قال الشافعي: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما هي بدعة والآخر قال هي واجبة. نقع الحنفية أنهم يقولون إنها بدعة، وهو قول مخالف للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاءت في مشروعية العقيقة. والقول الأرجح والأظهر أنها سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه عق عن ابنه إبراهيم، ولم ينقل أنه عق أيضا عن عبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة الذين سبق ذكرهم. قوله في الحديث حديث أبي موسى: فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة، فيه إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحنيكه كان بعد تسميته، ففيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى اليوم السابع. وأما ما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث الحسن عن سمرة في حديث العقيقة: تذبح عنه يوم السابع ويسمى، فقد اختلف في هذه اللفظة هل هي يسمى أو يدمى بالدال بدل السين، ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع، ما تقدم في النكاح من حديث أبي أسيد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر. وما أخرجه مسلم
من حديث ثابت عن أنس رفعه قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف. الحديث. قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع. وقد ورد فيه غير ما ذكر، فقد روى البزار وكذلك ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما. وللترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود لسابعه. وفي الباب أيضا عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ من عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف. وفي أيضا عن ابن عمر رفعه: إذا كان يوم السابع للمولود فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى وسموه، وسنده حسن. فالأضر والله أعلم أنه إذا لم يعق عنه فإنه يبادر إلى تسميته من حين يولد، ومن أراد أن يعق عنه فإنه يؤخر تسميته إلى يوم السابع موافقة في اليوم الذي يعق عنه يوم السابع. وفيه مشروعية تسمية الغلام يوم الولادة وتحسين الأسماء، وأن من أفضلها ما كان على اسم الأنبياء والصالحين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. وفيه التماس الدعاء من الصالحين الأحياء للأولاد الصغار، فضيلة لإبراهيم بن أبي موسى رضي الله عنه. وكان من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يأتون بأولادهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحنكهم ويدعو لهم. نعم.
باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال:
عن سلمان ممنوع من الصرف على وزن هتلان وعثمان وعفان مروان صفوان إلى آخره. نعم.
عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى.
قوله في الحديث مع الغلام عقيقة، هذا اللفظ تمسك بمفهومه الحسن وقتادة، فقال يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية، لأنه قال مع الغلام. وخلفهم جمهور أهل العلم فقالوا يعق عن الجارية أيضا، وحجتهم الأحاديث الكثيرة المصرحة بذكر الجارية، ويأتي بإذن الله ذكر طرف منها. ولذا فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة. ذكره ابن عبد البر عن الليث بن سعد وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه. قوله فأهريق عنه دما، فأهريق عنه دما، كذا أبهم ما يهراق، ما يهراق من الدم في هذا الحديث، كم يهرق وماذا يهرق مبهم. واضح المبهم؟ يعني غير معين وغير محدد. وفسر ذلك في عدة أحاديث، منها حديث عائشة أخرجه الترمذي وصححه أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن أي بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وأخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا. قال الترمذي: صحيح. وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه أثناء حديث قال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وحتى هذا اللفظ من أحب فيه الدليل على استحباب العقيقة وعدم وجوبها. قال داود بن قيس راويه عن عمرو: سألت زيد بن أسلم عن قوله مكافئتان فقال: متشابهتان تذبحان جميعا، أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى. وحكى أبو داود عن أحمد: المكافئتان المتقاربتان. قال الخطابي: أي في السن. وقال الزمخشري: معناه متعادلتان لما يجزئ في الزكاة وفي الأضحية. وأولى من ذلك كلهما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز من وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ: شاتان مثلان. ووقع عند الطبراني في حديث آخر: قيل ما المكافئتان؟ قال: المثلان. وما أشار إليه زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى وجه حسن. ويحتمل الحمل على المعنيين معا. وروى البزار وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة رفعه أن اليهود تعقوا عن الغلام كبشا ولا تعقوا عن الجارية، فعقوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا. وعند أحمد من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وعن أبي سعيد نحو حديث عمرو بن شعيب أخرجه أبو الشيخ. وتقدم حديث ابن عباس أول الباب. فهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفريق بين ما يعق عن الغلام وبين ما يعق عن الجارية. وعن مالك هما سواء، فيعق عن كل واحد منهما شاء. واحتج له بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، أخرجه أبو داود. لكن هذا الحديث لا حجة له فيه، فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ كبشين كبشين. وأخرج أيضا من طريق عامر بن شعيب عن أبيه عن جده مثله. وعلى فرض ثبوت كبشا كبشا رواية أبي داود، فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواترة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار على الكبش. وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطا بل مستحب. فإذا كانت العقيقة في أصلها مستحب، فكذلك أيضا العدد يكون فيها مستحبا. وقد يقال الله أعلم إن قوله كبشا كبشا يعني الجنس، وليس ولم يرد بذلك إيش العدد. قد يقال بذلك أنه أراد أنه عق من جنس الكبش وليس من جنس البقر أو الإبل، ولم يتطرق إلى ذكر العدد. قد يقال ذلك في تخريج هذا الحديث جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى التي ذكرت أن الغلام يعق عنه شاتان. وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استبقاء النفس، فأشبهت الدية. وقواه ابن القيم رحمه الله بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكرا أعتق كل عضو منه، ومن أعتق جاريتين كذلك، إلى غير ذلك مما ورد. ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت ما تيسر العدد. واستدل بإطلاق الشات والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأصح والله أعلم هو اشتراط ما يشترط للأضحية، يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من السن وما يجزئ وما لا يجزئ، وهو قياسا تخريجا لها على الأضحية. وهذا من باب القياس وليس فيها نص. ويذكر الشات والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة، وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهاني ونقل ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. وقال بعضهم من الشافعية لا نص فيه، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا. وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. ونص أحمد رحمه الله على اشتراط كاملة. وذكر بعضهم أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية، يعني تجزئ يعني البقر والإبل تجزئ عن سبعة. والأقرب الله أعلم اختصاص العقيقة في الغنم فقط دون ما سواها، إلا إن صح هذا الحديث حديث أنس يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. أنا لم يتسنى لي مراجعة سند هذا الحديث. إن صح هذا الحديث فيقال بأنه يجزئ أيضا عنه من الإبل والبقر. لكن الحديث المتواتر الكثير اللي جاءت في العقيقة كلها ذكرت الغنم يعق عنه شاتان عن الغلام وعن الجارية شاة واحدة. قوله في الحديث وأميط عنه الأذى. الأذى وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو. وأخرج الطحاوي من طريق يزيد ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى، انتهى. وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس. وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك. ووقع في حديث عائشة عند الحاكم وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى، لكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس، فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه، فأصبح الأذى يشمل أكثر من حلق الرأس، فعطفه عليه. فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم وأشمل من حلق الرأس. ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب ويماط عنه أقذاره، رواه أبو الشيخ. واختلف في معنى قوله مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته. قال الخطابي: اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال هذا في الشفاعة، يعني يقصد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع لوالديه. وقيل معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن. وهذا يستدل به من قال بوجوب العقيقة. وقيل المعنى أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء فأميط عنه الأذى. وقول الإمام أحمد رحمه الله قول قوي. نعم.
باب الفرع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول نتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
قال: باب الفرع، وسق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا فرع ولا عتيرة. وفي الحديث تفسير الفرع والعتيرة، وهذا التفسير ظاهره الرفع، فقال هنا: والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم. أول نتاج الإبل والغنم كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامه، أما العتيرة فهي الذبيحة التي تكون في شهر رجب. لم يتعين هذا القائل هنا، وقع في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر موصولا التفسير بالحديث، يعني وقع موصولا التفسير بالحديث قوله هنا والفرع إلى آخره. ولأبي داود من رواية عبيد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: الفرع أول النتاج، يعني أنه من كلام من؟ سعيد بن المسيب. قال: الفرع أول النتاج الحديث، جعله موقوفا على سعيد بن المسيب. وقال الخطابي: أحسب التفسير فيه من قول الزهري، وقد أخرج أبو قرة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر، وصرح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري، يعني أنه ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قوله هنا في التفسير الأول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، زاد أبو داود عن بعضهم: ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر، في إشارة إلى علة النهي أن هذا من فعل الجاهلية، فكانوا يأكلونه ويلقون جلده على الشجر. واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله، إذا ذبحت هذه الذبيحة لله ولم تذبح لأجل الطواغيت فإنها جائزة ويجوز أكلها، جمعا بينه وبين حديث الفرع حق، وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. كذا في رواية الحاكم: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرع، قال: الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو بن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك. وللحاكم عن أبي هريرة من قوله: الفرعة حق ولا تذبحها وهي تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها. قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكمها، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله. وقوله في الحديث حق أي ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب السائل، ولا مخالفة بينه وبين حديث الآخر لا فرع ولا عتيرة، فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. وقال غيره معنى قوله لا فرع ولا عتيرة أي ليس في تأكد الاستحباب كالأضحية، والأول أولى، يعني أنه ليس بواجبتين. وقال النووي: نص الشافعي على أن الفرع والعتيرة مستحبان، ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر، في أي شهر كان. قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية. قال: في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير. وفي رواية أبي داود عن أبي قلابة السائبة 100. ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلها، وإنما أبطل إيش؟ صفة من كل منهما. فصفة الفرع أنهم كانوا يذبحونه لقصد طواغيتهم، التقرب بهذا لطواغيتهم رجاء حصول البركة فيما يأتي بعد ذلك من ذرية، وكانوا يذبحون الأبكار أول الولادة، أول ما تلت الناقة مثلا. وكذلك العتيرة يخصونها بأن تكون في شهر رجب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصف الملحوظ والمراعى في الفرع والعتيرة لأجل هذا الوصف. وأما إذا تجرد عن هذا الوصف فإنه لا بأس في ذلك. وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق أبي رملة عن محنف بن محمد بن سليم قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية. فهذا الحديث ضعفه الخطابي وقد حسنه الترمذي، وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن محنف بن سليم، ويمكن رده إلى ما حمل عليه حديث إيش؟ نبيشة. وروى النسائي وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال رجل: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع. وهذا صريح في عدم الوجوب، لكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته، فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر وقد سبق في الأحاديث الماضية ما يدل عليه. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. وأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عديس عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا. فقال: لا بأس به. قال وكيع بن عديس: فلا أدعه. وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب، وفي هذا تعقب على من قال بأن ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوي عن ابن عون أيضا أنه كان يفعله، ومال ابن المنذر إلى هذا وقال: كانت العرب تفعلهما، وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ثم نهى عنهما، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل. وما قال أحد إنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين. وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ، يعني أنه نسخ ذلك، وبه جزم الحازمي، وما تقدم نقل عن الشافعي يرد عليهم. وقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفرعة في كل 50 واحدة. فالشاهد أن غاية النهي هو التشبه، هو النهي عن التشبه بأهل الجاهلية أو بتخصيص هذه الذبائح بزمان معين أو صفة معينة لا دليل عليها من الشرع، والله أعلم. نعم.
كتاب الذبائح والصيد، باب التسميث على الصيد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاه، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره.
كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد. وساق فيه حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيد المعراض. المعراض الخشبة تشبه السهم، لا ريش فيها ولا نصل. فقال: ما أصاب بحده، بحده يعني الحد، رأس الخشبة المدبب، رأس الخشبة المدبب. وما أصاب بعرضه يعني جزء من أجزاء الخشبة غير الرأس المدبب الحاد، وإنما أصاب بعرض الخشبة، هذا المقصود يعني. وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، يعني غير الوقيذ هو الغير مذكى ذكاة شرعية. فقوله في الحديث وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، في رواية ابن أبي السفر عن الشعبي في الباب الذي يليه: بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. فالوقيد ما لم يقتل بالرأس المدبب، وإنما قتل بعرضه، بعرض الخشبة، قتل بالحجر، بمثقل، بعصا، أو بما لا حد له مطلقا. الوقيد هو أن يقتل بما لا حد له. والموقوذة هي التي تضرب بالخشبة حتى تموت. ووقع في رواية همام بن الحارث عن عدي الآتية بعد باب: قلت إن نرمي بالمعراض، قال كل ما خرق. قال كل ما خرق، ما معنى خرق؟ ها؟ يعني بالحبل، يعني يكون رأسه مدببا. خرق يعني خرق إيش؟ فدخل ونفذ إلى جسم هذا الصيد. وحاصل أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحده حل أكله، وكانت تلك ذكاته. وإذا أصابه بعرضه لم يحل، لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المثقلات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيل، حجة للجمهور في التفصيل المذكور. وعن الأوزاعي وغيرهم فقهاء الشام حل ذلك، والصواب هو قول الجمهور. قال: وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة. في رواية ابن أبي السفر: إذا أرسلت كلبك فسميت فكل. وفي رواية بيان ابن عمرو عن الشعبي الآتية بعد أبواب: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك. ما المقصود بالكلاب المعلمة؟ قالوا ذكروا فيها ثلاثة قيود: إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبت، وإذا زجرها انزجرت، وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها، يعني لم تأكل منه، بهذه الثلاثة القيود. فإذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، انطلقت يعني في طلب الصيد، وإذا زجرها انزجرت، وإذا أمسكت فإنها تمسكه لصاحبها ولا تأكل منه. والثالث فيه اختلاف بين أهل العلم في اشتراطه. واختلف متى يعلم ذلك منها، متى يعلم أن هذه الجوارح أصبحت معلمة، مكلبة، مكلبين يعني، ها؟ نعم، معلمة. قال البغوي في التهذيب: أقله ثلاث مرات. وعن أبي حنيفة وأحمد: يكفي مرتين. لكن الصواب أنه لا يقدر ذلك، وإنما مرده إلى العرف، فقد تكون معلمة من مرة أو مرتين أو ثلاث، وربما بعضها يحتاج إلى خمس مرات أكثر أقل، فذلك مرده إلى العرف. ووقع في رواية مجالد عن الشعبي عن عدي في هذا الحديث عند أبي داود والترمذي. أما الترمذي فلفظه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل. وأما أبو داود فلفظه: ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتل ولم يأكل منه. إذا قتل ولم يأكل منه، فيه إشارة إلى اشتراط، دليل على اشتراط الشرط أو القيد الثالث من قيود الكلاب المعلمة أو الجوارح المعلمة، وهو أنها إذا صادت لا تأكل، وإنما تمسكه لصاحبها. نعم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد الباز والصقور بأسا، لا يرون بصيد الباز والصقور بأسا، انتهى. وفي معنى الباز الصقر والعقاب والباشق والشاهين. قد فسر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطيور، وهو قول الجمهور، إلا ما روي عن ابن عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير. وقوله في الحديث: إذا أرسلت كلابك المعلمة فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره. في رواية بيان: وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وزاد في روايته بعد قوله: مما أمسكنا عليك، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وفي رواية ابن أبي السفر: قلت فإن أكل، قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه. وهنا مسألة تتعلق بالتسمية عند الصيد. في الحديث اشتراط التسمية عند الصيد وقع في حديث أبي ثعلبة كما يأتي بإذن الله بعد أبواب: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، فذكرت اسم الله فكل. هنا قال: فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على
غيره. هنا أيضا في آخر هذا الحديث إشارة إلى اشتراط التسمية، وجاء صريحا في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. فذكرت، فالفاء هنا للتعقيب، يعني أنه يشترط أن يكون ذلك بذكر اسم الله عليه. وقد أجمعوا على مشروعيته، إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطا في حل الأكل، فذهب الشافعي وطائفة ورواية عن الإمام مالك وأحمد أنها سنة، فمن تركها عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في الراجح عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرطا في حديث عدي، ولإيقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة قال: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. هذا حديث أبي ثعلبة. وحديث عدي هنا عندنا قال: فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. ففي حديث عدي جعله شرطا أيضا. والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه، فإذا انتفى هذا الشرط انتفى المشروط، فإذا انتفى شرط التسمية انتفى المشروط وهو حل الأكل. والشرط أقوى من الوصف. ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة، وما أذن فيه منها تراعى صفته، فالمسمى عليها وافق الوصف، وغير المسمى باق على أصل التحريم. واضح يا أخوان الاستدلال؟ يقال إن الأصل من أدلة الوجوب، وجوب التسمية واشتراط التسمية، أن يقال إن الأصل في الميتات أن تكون أنها محرمة، أنها تكون محرمة، وما أذن فيها، ما أذن في هذه الميتة لأن جاء وشافها ميتة، ما أذن فيها يراعى فيها الوصف الشرعي الذي جاء بشأنها بحل أكلها، وهو مما ذكر أنها تكون مذكورة عليها اسم الله عز وجل، فالمسمى عليها وافق الوصف، الوصف الذي جاء في حل في سياق حل أكلها، فغير المسمى عليها باسم الله باق على أصل إيش؟ التحريم، تحريم الأكل. وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهيا لا عمدا، لكن اختلف عن المالكية هل تحرم أو تكره. وعند الحنفية تحرم، عند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه: أصحها يكره الأكل، وقيل خلاف الأولى، وقيل يأثم بالترك ولا يحرم الأكل. والمشهور عن أحمد التفرق بين الصيد والذبيحة، فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث. وذهب جمع من العلم إلى أنه إن تركها نسيانا فإنه يسمي ويأكل، يسمي ويأكل، أما إذا كان عمدا فلا يحل له الأكل منها. وفي هذا الحديث في إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة، واستثنى الإمام أحمد وإسحاق الكلب الأسود، وقال لا يحل الصيد به لأنه شيطان، ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك أيضا. وفي الحديث جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح، لقوله إن أخذ الكلب ذكاة، إن أخذ الكلب ذكاة، فلو قتل الصيد بظفره أو نابه حل، وكذا بثقله على أحد القولين الشافعي والراجع عندهم، وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تركه وبه رمق ولم يبق زمن يمكن صاحبه فيه لحاقه وذبحه فمات حل أكله أيضا لعموم قوله فإن أخذ الكلب ذكاة، يعني إذا أخذه الكلب وبقي فيه رمق لكن هذا الرمق لا يمكن أن يأتي ويتمكن صاحب الجارح أن يأتي ويذكيه ويذبحه الذكاة الشرعية، نعم، وإنما يعني بقي فيه رمق، فلما هو جاء وشافه ويلحقه فلما جاء مات، بقي فيه رمقه ماس كلام، نقول إن هذا يحل أكله لعموم قوله في الحديث فإن أخذ الكلب ذكاة. وهذا في المعلم، فلو وجده حيا حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية، إذا كان حي حياة طبيعية يعني ما مب خلاص يلفظ أنفاسه يحتضر، لا، وإنما قوي يعني يحاول أنه يهرب، ولو تركه هذا الجارح لا فر وشرد، حينئذ لا يحل له أن يأكله بمجرد مسك وصيد هذا الجارح لهذه الفريسة، فلا بد أن يذكيها ذكاة شرعية، ولو لم يذبحه فإن أكله حرام. فإن كان الكلب غير معلم، غير معلم اشترط إدراك تذكيته، فلو أدركه ميتا لم يحل، إذا كان الكلب غير معلم لا يحل، لأن الآية مكلبين ذكرت تعلمونهن مما علمكم الله، قال تعلمونهن لابد أن تكون معلمة، مكلبين يعني بالكلاب، تعلمونهن مما علمكم الله لابد أن تكون معلمة. وفي الحديث أنه لا يحل أكل ما شاركه فيه كلب آخر في الصياد. هذه مسألة، إذا شارك في هذا الصيد كلب آخر هل يحل أو لا؟ لا يحل. ومحله ما إذا استرسل بنفسه وأرسل من ليس من أهل الذكاء، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاء حل، ثم ينظر، فإن أرسلاهما معا فهو لهما جميعا، وإلا فهو أحسن للأول للأسبق، ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل إلى آخره. نعم. وهنا قال فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، هنا قال فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره، فإنه يفهم منه أن المرسل لو سمى على الكلب لحل. واضح؟ يعني هو يقول، شوف الاستنباط، نقول هنا المسألة في هذه الصورة فيها عدة صور. إذا وجد مع كلبه كلبا آخر نقول لا يحمل الأمر من أحوال. أولا الحالة الأولى أن يعلم هذا صاحب الكلب الأول، أن يعلم أن الذي أرسل أن الكلب الآخر هذا يملكه شخص مسلم من أهل الذكاء، يعني أنه يقوم ويعلم هذا الشخص أنه لا يرسل كلبه إلا إذا كانت تتوافر فيه الشروط الشرعية للذكاء، الثلاثة الأوصاف التي ذكرناها، أن ينطلق إذا أطلقه، وأن ينزجر إذا زجره، وأن لا يأكل إذا صاد، ثلاثة شروط، يعني علمه ويسمي إذا أرسله. واضح؟ فإذا علم أنه من أهل الذكاء فإنه يحل أكله، يحل أكله. منين جبناها هذه؟ كيف يحل أكله؟ نقول لأنه قال فإنما ذكرت اسم الله عليه على كلبك ولم تذكره على غيره، ولم تذكره على غيره. طيب إذا ذكر ممتاز، خلاص حل الوصف، لأنه حصلت التسمية، أصبحت أنا سميت على كلبي والآخر سمى على كلبه، فالتسمية وقعت، لأن احنا ما ندري من اللي صاد صح، يعني صارت الضربة هي التي صادت هذا الصيد، وشفنا الكلبين كلاهما ماسكين هذه الفريسة. واضح؟ لكن إذا جهل ما يعلم هذا، والله ما أدري هم علم من أهل الذكاء ومن الذكاء، يأتي هنا نرجع إلى الأصل وهو التحريم. عندنا قاعدة يا أخوان، نرجع إلى الأصل دائما، إذا شككنا شو نقول؟ ابن على اليقين، اليقين يزول الشك. وش اليقين عندنا؟ نرجع للأصل، وش اليقين؟ المنع والتحريم في أكل الميتات، فلا يحل منها إلا ما توفرت فيه الشروط، شروط الذكاء الشرعية. إذن عندنا هاتان الصورتان. ووقع في رواية بيان عن الشعبي وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، قال وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فيأخذ منه أنه لو وجده حيا وفيه حياة مستقرة فذكاه لحل، لأن الاعتماد في الإباحة على التذكية لا على إمساك الكلب. وفي الحديث تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلما، في تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلما، وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك إيش على نفسه ولم يمسكه لصاحبه، وهذا قول الجمهور هو الراجح. وجاء في مذهب الشافعي في القديم وقول مالك، ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل، واحتج ما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبي جدي أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، قال كل مما أمسكنا عليك، قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه، أخرجه أبو داود ولا بأس بسنده. كيف يجمع بين هذا الحديث وبين حديث عدي حديث الباب؟ أن العلماء لهم في الجمع بين الحديثين طرقا، منها قول القائلين بالتحريم بأن حملوا حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه. واضح؟ قالوا يحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه، فهنا لا إشكال، هذا يجمع بين يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبي جده، حديث أبي ثعلبة هنا لما قال له كل مما أمسكنا عليه، قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه، وإن أكل منه، فيحمل هذا الحديث على ما إذا قتله وخلاه وتركه وذهب، فيكون صيده في البداية لمن؟ لصاحبه، ثم رجع بعد فترة وبعد وقت وزمن وأكل منه، لأن الصيد حصل بإيش؟ بقصد الإمساك لصاحبه وليس لنفسه، فيحمل يعني يجمع بين هذين الحديثين بهذا. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني الترجيح، فرواية عدي في الصحيحين متفق على صحتها، أما رواية أبي ثعلبة المذكورة ففي غير الصحيحين ومختلف في تضعيفها وتصحيحها. وأيضا رواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحرير وهو خوف الإمساك على نفسه، متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل كما ذكرت. وظاهر القرآن أيضا يؤيده قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإن مقتضاها أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح. ويتقوى أيضا بالشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه. وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وابن أبي شيبة من حديث أبي رافع بمعناه، ولو كان مجرد الإمساك كافيا لما احتيج إلى زيادة عليكم. والطريق الثالث وهو قول القائلين بالإباحة حمل حديث عدي على الكراهة التنزيه وحديث أبي ثعلبة على بيان الجواز قال بعضهم، ومناسبة ذلك أن عديا كان موسرا فاختير له الحمل على الأولى بخلاف أبي ثعلبة فإنه كان بعكسه، لكن هذا القول ضعيف ولا فيه دليل، يعني يفرق عشان هذا غني وهذا فقير، هذا لا تأتي في الشريعة، الشريعة لا تأتي بالتفرقة بين الغني والفقير مثل هذه الأحكام. الأصل استواء المكلفين غنا وفقرا، استواء في الأحكام الشرعية والتكاليف الشرعية. فالصواب أن يقال إما بمسلك القول الأول وهو أن حديث أبي ثعلبة هنا المذكور الذي قال بأن يأكل إذا وجد مع كلبه كلبا آخر يحمل على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه. والقول أو المسلك الثاني ترجيح حديث عدي الثابت الصحيحين على حديث أبي ثعلبة هنا، وهذا أقوى الأدلة، لا سيما أن حديث أبي ثعلبة في ثبوته نظر. وهذا الحديث يا أخواني فيه إشارة إلى أهمية أن يتورع المسلم في باب الذبائح واللحوم ولا يتوسع فيها، فيتورع عما كان يشك فيه، وإن كان هناك أصول يبنى عليها حلا وحرمة فلا بأس بالأخذ بهذا الأصل سواء كان في جانب الحل أو جانب التحريم، وعند الشك أو حتى عند غلبة الظن أو عندما يكون هناك شكوك وتتوارد هذه الشكوك في مخالفة أصل الحل، يعني أنها هذه الشكوك تغلب جانب التحريم، فإنه ينبغي الاحتياط في مثل هذا الباب. فانظر إلى هذه التفاصيل التي جاءت في مسألة الأكل في حل الذبائح واللحوم، وجاءت هذه التفاصيل الشرعية من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأحكام الفقهية، لأجل أن يحتاط المسلم في هذا الباب ولا يتوسع فيه. ولا شك أن جانب الورع والاحتياط في هذا الباب واسع وقوي. نعم.
باب صيد القوس. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل.
جمهور أهل العلم على حل الأكل في آنية أهل الكتاب عند عدم وجود غيرها بعد غسلها، فالأصل في أواني الكفار من أهل الكتاب أن آنيتهم طاهرة، هذا هو الأصل ما لم تعلم نجاستها يقينا أو بغلبة ظن، فإن لم تعلم نجاستها بيقين فالأصل أنها طاهرة فيحل الأكل في آنيتهم، وأما الأمر بغسلها فهو على سبيل الاستحباب. هنا قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، قال إذا وجدتم غيرها لا تأكلوا فيها، هل يدل هذا على التحريم؟ ظاهر أنه منع عليه الصلاة والسلام من الأكل فيها إلا عند عدم وجدان غيرها، فإن لم يوجد إلا هي حل الأكل فيها ويكون ذلك بعد غسلها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. كيف الجواب عن ذلك؟ يقال إن الأصل في أوان الكفار الطهارة ما لم تعلم نجاستها. الذين قالوا بهذا القول أجابوا عن هذا الحديث بجوابين، أحدهما أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب، أن الأمر بالغسل هنا محمول على الاستحباب احتياطا جمعا بينه وبين ما دل على التمسك بالأصل، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا أصل مستقيم ومستقر ومستمر وقاعدة مستمرة في كل الأشياء، هذا هو الأصل فيها ولا يستثنى منها إلا ما دل الدليل الشرعي على نجاسته. هذا الجواب الأول، فيحمل الأمر بغسلها على الاستحباب، والأمر باستعمال غيرها عند وجدان غيرها والاستغناء عنها من باب التنفير عنها والزهادة فيها لكونها من أواني أهل الكتاب، فهذا من باب الإرشاد والأحسن والأفضل والأولى وليس من باب الحل والحرمة. والوجه الثاني أو الجواب الثاني أن يقال إن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقق النجاسة فيه، فأمره عليه الصلاة والسلام هنا باجتناب استعمال أواني الكفار من أهل الكتاب، نعم، وإذا لم توجد إلا هي فإنه لا تستعمل إلا بعد غسلها، يحمل على أنه هنا في هذه الحالة في الحقيقة علبت فيها النجاسة فهي متنجسة. فقوله عليه الصلاة والسلام يحمل على حالة معينة، وهي أن ما سأل عنه رضي الله عنه، ما سأل عنه أبو ثعلبة، إنما سأل عن واقعة أن أواني أهل الكتاب هؤلاء الذين سأل عنهم فيها النجاسة، وهذا لا شك فيه، والجميع يتفق على أنه إذا علمت فيها النجاسة فإنه لا يحل استعمالها حتى تزال عنها نجاستها. ويؤيد ذلك ذكر المجوس، لأن أوانيهم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم. قال النووي المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر، كما وقع التصريح به في رواية أبي داود قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فإذا السؤال ورد من أبي ثعلبة عن حال تحققت فيها النجاسة في آنية الكفار، قال إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، ولا شك أن لحم الخنزير نجس وكذلك الخمر نجسة. فذكر الجواب عليه الصلاة والسلام بما يوافق السؤال، بما يوافق وبما يوافق هذه الحالة التي سئل عنها، وهذا هو الأقرب والله أعلم في الجواب عن هذه عن هذا الحديث. فهذه الرواية بيّنت أنه إنما أرشد إلى ترك آنيتهم وعدم استعمالها مع وجود غيرها، وأنه إن لم توجد إلا هي فتستعمل بعد غسلها لكونهم سألوا عن أواني علمت نجاستها وتيقن من وجود النجاسة فيها، وحينئذ لا بد من غسلها. والفقهاء مرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة، فإنه يجوز استعمالها ولو لم تغسل عندهم، وإن كان الأولى الغسل للخروج من الخلاف لا شك، لا لثبوت الكراهة في ذلك. لا يقال إن يعني لو كانت عندنا أواني لأهل الكتاب هل يقال أواني الكفار لا بد أن تغسل قبل أن يؤكل فيها؟ لا يجب، لا يشترط. هل يقال يستحب أن يغسلها؟ إن غسلها خروج من الخلاف فلا بأس بذلك، لكن لا يقال بكراهة الأكل فيها قبل غسلها. لو وجد الإنسان مثلا بعض الجاليات المسلمة أو الذين يسافرون مثلا في البلاد الكفار للدراسة أو للعلاج أو لغير ذلك أو للتجارة ونحو ذلك، فيأكل، يدخل مطعم يجيبون له أواني، يقول لا ما يجوز تأكل منها حتى تغسلها، لا يشترط. هل يقال أنك فعلت مكروها بأكلك من هذه الأواني قبل غسلها؟ لا، لم يثبت الحكم الشرعي بكراهة ذلك، لكن لا شك أن الأولى والأفضل هو غسلها قبل استعمالها. ويحتمل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروها بناء على الجواب الأول، لأننا إذا قلنا إن قوله عليه السلام وإن لم تجدوا غيرها فغسلوها وكلوا فيها أنه محمول للاستحباب، إذا قلنا أن هذا مستحب فتركها يكون إيش؟ ترك غسلها يكون مكروها. لكن الراجح الوجه الثاني، لأنه ورد في رواية أبي داود ما يدل على أن السؤال إنما كان عن حالة تحققت وتيقنت فيها النجاسة في الآنية. لكن لا شك أنه كما قلت إن الأولى والأفضل هو غسلها والندب إلى غسلها، لا سيما أن كثيرا من الكفار لا يتورعون في باب النظافة مطلقا، يعني من باب الاستقذار ونحو ذلك وعدم التنظف، وهذا ظاهر حتى في مسألة قضاء حوائجهم ونحو ذلك. نعم، وأن استعمالها مع الغسل رخصة إذا وجد غيرها، فإن لم يرد جاز بلا كراهة للنهي عن الأكل فيها مطلقا. نعم.
باب الخلف والبندقة. عن عبد الله بن غفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخلف فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، فقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقه العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف، وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا.
الخذف المقصود به الرمي بالحصى، يعني أنه يقصد الصيد بالحصى، وهذا لا يجوز ولا يحل الأكل به. لماذا؟ لأنه يكون إيش؟ ها؟ صحيح، يكون وقيدا، وتكون هذه الشاة أو الطير يكون موقودة، يعني قتلت بمثقل، قتلت بمثقل من خشب أو حجر ونحو ذلك، فإنه وقيد. قال في حديث عدي بن حاتم السابق ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيد، يعني موقود، قتل بمثقل فلا يحل. والله عز وجل قال في الآية المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة إلى آخره. فالموقودة هي التي قتلت بمثقل من خشب أو عصا أو ما لا حد له. قال نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد، لا يمكن أن يصاد به صيد، وحتى لو وقع هذا من الرمي بالخذف بالحصى فإنه لا يحل ولا يكون صيدا حلالا. ولا ينكأ به عدو، يعني يؤذى به عدو، لا يؤذى به عدو، يعني الواحد يروح يقاتل الكفار أو لا يعد العدة في مقاتلة الكفار إلا بهذا، يعني لا يصيب به أذى للكفار عظيما. وإن كان أطفال الحجارة في عصرنا الحاضر منع منهم السلاح و منع عنهم العدة والعتاد والاستعداد لقتال أعتى أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فاستخدموا الحجارة، فهذا طاقة ما يستطيعونه. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويخذل أعداءهم. قال ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نعى الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. فيه تعظيم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهجران من يخالف أمره، يعني الواجب على المسلم إذا جاءه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول سمعنا وأطعنا، كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الواجب التسليم والرضا والقبول والإذعان والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ لعله إذا رد بعض الشيء وقع في أمره شيء من الزيغ فيهلك، يهلك والعياذ بالله إذا رد شيئا من السنة من القرآن مما جاء في هذه الشريعة. فالأمر خطير في رد ما جاء في الشريعة ومقابلة ذلك بالآراء الفاسدة أو معارضته بالأفهوم الفاسدة أو بالأحوال الزمانية أو الأحوال المكانية أو الأحوال العالمية أو بحضارات الغرب ونحو ذلك بحجة أنها لا تتوائم أو لا تتوافق أو تتعارض مع ثقافة الكفار وحضارة الكفار وفكر وعقيدة وأخلاق ومذهب الكفار. هذا لا شك أنه من أعظم الخطر والزلل والخطل أن يقدم الإنسان تلك الزبالات على سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفيه أن الدين ليس بالرأي وإنما بالنقل والاتباع والسمع والطاعة والإذعان للقرآن والسنة وقبولهما والإيمان بهما وتقديمهما على العقل والرأي والهوى. نعم.
باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان.
هذا الحديث تقدم شرحه في كتاب المزارعة. نعم.
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه تقدم قريبا وزاد في هذه الرواية: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل.
هذا الحديث فيه جواز الأكل من الصيد بعد مرور يومين على الصياد إذا لم يجد فيه إلا أثر سهمك. قال: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. ففيه جواز الأكل من الصيد ولو كانت المدة أكثر من يوم على الاصطياد، ما دام أنه لم يجد فيه إلا أثر سهمه، يعني سبب قتله السهم لا غير. وفيه أن الصيد الغريق يحرم أكله إذا كان موت هذا الصيد بسبب الغرق، فإنه لا يحل أكله لأن الغرق ليس طريقا من طرق الذكاة الشرعية. وفي هذا أيضا الحديث دليل على الاحتياط في شأن الذبائح والصيد. نعم.
باب أكل الجراد. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد.
والحديث السابق حديث عدي رضي الله عنه جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم عند الترمذي والنسائي والطحاوي بلفظ: إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل منه. وقوله: وإن وقع في الماء فلا تأكل، يؤخذ سبب منع أكله من الذي قبله، لأنه حينئذ يقع التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماء، وعند التردد نرجع إلى الأصل وهو إيش؟ التحريم، لأنها ميتة. فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا لا إشكال أنه يحل أكله. قال النووي في شرح مسلم: إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم بالاتفاق، وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينتهي الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح، فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلا فقد تمت ذكاته. ويؤيد قوله في رواية مسلم: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا، في هذا الحديث قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وكنا نأكل الجراد معه. أجمع العلماء على حل أكل ميتة الجراد بدون ذكاء لحديث ابن عمر: وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا، وقال إن الموقوف أصح، ورجح البيهقي أيضا الموقوف، إلا أنه قال إن له حكم الرفع. قوله: وكنا نأكل معه الجراد، يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد مع أكله يعني أنه أكل معه، ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب: ويأكل معنا، ويأكل معنا، أنه عليه الصلاة والسلام أكل الجراد يعني. وهذا إن صح فإنه يرد على الصيمري من الشافعية في زعمه أنه عليه الصلاة والسلام عافى الجراد كما عافى الضب. وقد جاء في مسند في مستند الصيمري وما أخرجه أبو داود من حديث سلمان سئل عن الجراد فقال: لا آكله ولا أحرمه. والصواب أنه مرسل وليس حديثا مرفوعا، يعني دليل الصيمري هذا الحديث المرسل. ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع بن عمر أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه، وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك. وهذا ليس ثابتا، لأن ثابتا قال فيه النسائي ليس بثقة، ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد. نعم.
باب النحر والذبح. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه.
فيه جواز أكل لحم الفرس وإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام أو عدم منعه لشيء ما والسكوت عنه دليل على الجواز، فهذا من السنة التقريرية. نعم.
باب ما يكره من المثلة والمسمورة والمجثمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوه تفرقوا عنها فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن من فعل هذا. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مثل بالحيوان.
هذا الحديث حديث ابن عمر في النهي عن المثلة أو اتخاذ الحيوانات هدفا وغرضا يرمونها جاء نحو أيضا حديث أبي أيوب قال: والذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر. أخرجه أبو داود بسند قوي. ويجمع ذلك حديث شداد بن أوس عند مسلم رفعه: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال ابن أبي جمرة: فيه رحمة الله لعباده حتى في حال القتل، فأمر بالقتل وأمر بالرفق فيه، ويؤخذ منه قهره لجميع عباده، لأنه لم يترك لأحد التصرف في شيء إلا وقد حد له فيه كيفيته. وقوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، في رواية مسلم: لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، غرضا يعني هدفا، يعني منصوبا للرمي. وفي رواية الإسماعيلي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، وفي رواية له بالبهائم، وفي رواية له من تجثم. واللعن لا شك أنه دليل على أنه محرم، بل هو كبير من كبائر الذنوب. وليحمد من وجه آخر عن أبي صالح الحنفي عن رجل من الصحابة أراه عن ابن عمر: رفعه من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة رجاله ثقات. نعم.
باب لحم الدجاج. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل دجاجة.
فيه جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه وهو بالاتفاق، لكن بعضهم استثنى الجلالة. الجلالة هي التي تأكل الأقذار، فهي دابة تأكل الجلة وهي البعر أو الأقذار، وهذه قد تحصل في الدجاج وربما تحصل أيضا في الغنم في البهائم عموما. وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، ويطعمها أكلا طيبا حتى يطيب لحمها. وقال مالك: والليث لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره، وإنما جاء النهي عنها للتقذر، لكن ورد النهي عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما أخرجه الترمذي وصححه وأبو داود والنسائي يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المجتمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء، وهو على شرط البخاري في رجاله، إلا أن أيوب رواه عن عكرمة فقال عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي والبزار من وجه آخر عن أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها. ولابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها. ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها، وسنده حسن. وذهب الشافعي إلى كراهة أكلها إذا تغير لحمها بأكل النجاسة، وذهب جماعة من الشافعية وقول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء، واختاره أبو إسحاق المروزي والقفال وإمام الحرمين والبغوي والغزالي وغيرهم. وهو الراجح أنه يحرم أكل الجلالة إذا كانت تتغذى على القاذورات والنجاسة، لأن لحمها يكون فاسدا، وألحق بلبنها ولحمها بيضها، وفي معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس كالشاه ترضع من كلبة. والمعتبر في جواز المعتبر في أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح، بأن تعلف حتى يطيب لحمها ويزول عنها أثر النجاسة والقاذورات التي كانت تتغذى عليها. وجاء عن السلف فيه توقيف عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا كما تقدم. وأخرج البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو من مرفوعا أنها لا تؤكل حتى تعلف 40 يوما، والأقرب الله أعلم أن هذا مرد إلى العرف، لأن الجلالة تختلف قلة وكثرة في أكلها للنجاسة، ربما يكون أكلها يسيرا وأثر النجاسة فيها يسيرا فيطهر تطهر ويطيب لحمها باستطابتها بأكلها بإطعامها الأكل الحلال مدة يسيرة، وربما كانت كان غذاؤها أكثر على الشيء النجس والقاذورات فتحتاج إلى مدة أطول حتى يطيب لحمها بإطعامها الأكل الحلال. نعم.
باب أكل كل ذي ناب من السباع. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
ولمسلم أيضا عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. والمخلب هو للطير كالظفر لغيره لكنه أشد منه وأغلظ وأحد فهو له كالناب للسبع. وهذا من الأحاديث والأحكام التي جاءت مستقلة بها السنة النبوية عن القرآن. تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير جاء تحريمه في السنة ولم يرد في القرآن، وفيه أن السنة قد تأتي بأحكام مستقلة ابتداء جديدة لم يرد ذكرها في القرآن. فهذا من الأمثلة التي يمثل بها على هذه المسألة، كما جاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، جاء تحريم ذلك في السنة ولم يرد في القرآن. وأخرج الترمذي من حديث جابر بسند لا بأس به قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ومن حديث العرباض ابن سارية مثله وزاد يوم خيبر، أن التحريم يعني وقع يوم خيبر. وقال بتحريم أكل لحم ذلك أكثر أهل العلم، واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب، فقيل إنه ما يتقوى به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالأسد والفهد والصقر والعقاب والنسر، وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا. وإلى هذا ذهب الشافعي والليث ومن تبعهما، وقد ورد في حمل الضبع حديث لا بأس بها، وأما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ماجه لكن سنده ضعيف. نعم.
باب المسك. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة.
وفيه أن المسك حلال، هو ذكر هنا هذا الحديث للدلالة على جواز وطهارة استعمال المسك، وهو كما قال. وفيه خطورة شأن الجليس وحظ الإسلام على صحبة الصالحين والتنفير من صحبة البطالين. نعم.
باب الوسم والعلم في الصورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تضرب الصورة.
تضرب الصورة يعني ضرب وجه الحيوان أو تعليمه بعلامة على طريق جرحه، أن يجرح لأجل تعليمه أو ضرب وجه الحيوان. وأخرج مسلم من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وفي لفظ له مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله من وسمه. انظر إلى عظمة ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام وعظمة هذه الشريعة، حتى وسم الحيوانات في وجوهها محرم ولا يجوز، بل ملعون من فعل ذلك، إنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وقد أخرج الإسماعيلي الحديث من طريق بشر بن السري ومحمد بن عدي، فرقهما كلاهما عن حنظلة بن السند المذكور واللفظ المذكور، لكن لفظ رواية بشر بن السري عن الصورة تضرب، وأخرجه من طريق وكيع عن حنظلة بلفظ أن تضرب وجوه البهائم، ومن وجه آخر عن أن تضرب الصورة يعني الوجه، لأن قال إنما الصورة الرأس، جاء في حديث جبريل إنما الصورة الوجه. وأخرجه أيضا من طريق محمد بن بكر يعني البرساني وإسحاق بن سليمان الرازي كلاهما عن حنظلة قال سمعت سالما يسأل عن العالم في الصورة فقال كان ابن عمر يكره أن تعلم الصورة، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تضرب الصورة يعني بالصورة الوجه. وهذه الرواية الأخيرة هي المطابقة للفظ الترجمة، لأنه قال باب الوسم والعلم في الصورة، وعطفه الوسمة عليها إما عطف تفسيري وإما من عطف الأعم على الأخص. وجاء في ذكر الوسم في الوجه صريحا حديث جابر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا، لا يسم أحد الوجه ولا يضرب أحد الوجه. أخرج عبد الرزاق ومسلم والترمذي، وهو شاهد جيد لحديث ابن عمر. وتقدم البحث في ضرب وجه الآدمي في كتاب الجهاد في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
كتاب الأضاحي. باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها.
كتاب الأضاحي المختصر رحمه الله اقتصر في هذا الباب على ذكر حديثين فقط، ولم يذكر الحديث الكثيرة التي أوردها البخاري رحمه الله في هذا الكتاب. وقد ذكر البخاري ما يجزئ في الأضاحي، وذكر أيضا ما الوقت الذي يكون وقتا للأضحية، وأن تكون بعد صلاة العيد، وأنها أيام التشريق الثلاثة، والسن المجزي أيضا في الأضاحي، إلى آخر ما يتعلق بها. لكن المختصر اختصر وذكر حديثين فقط. أولا حديث سلم الأكوع في باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، وسق في حديث سلم الأكوع رضي الله عنه في النهي عن الادخار، ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام، ثم نسخ الأمر بعد ذلك في العام الأخير، في العام الذي بعده. وقد أخرج هذا الحديث أحمد عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث، قال: فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي، وذلك بعد الأضحى بأيام، فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدا، فقالت: هذا من ضحايانا. فقلت لها: أولم ينهانا؟ فقالت: إنه رخص للناس بعد ذلك. فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي قتادة ابن النعمان فذكره، وفيه قد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ذلك. وأخرج أحمد من وجه آخر فجعل القصة لأبي قتادة، وأنه سأل قتادة ابن النعمان عن ذلك أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في حجة الوداع فقال: إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم، وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم. الحديث فبين في هذا الحديث وقت الإحلال، وأنه كان إيش؟ عام حجة الوداع. وتقدم في الأطعمة من طريق عابس بن ربيعة قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير. وللطحاوي من هذا الوجه: أكان يحرم لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: لا، ولكنه لم يكن يضحي منهم إلا القليل، ففعل ليطعم من ضحى منهم من لم يضحي. وفي رواية مسلم عن عمرة: إنما نهيتكم، هنا إشارة إلى السبب لأجل النهي عن الادخار، ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، وتصدقوا وادخروا. وأول الحديث عند مسلم: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال الخطابي: الدف يعني السير السريع، والدافة من يطأ من المحتاجين. واستدل بإطلاق هذه الأحاديث على أنه لا تقيد في القدر الذي يجزئ من الإطعام، ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية شيئا ويطعم الباقي صدقة وهدية. وعن الشافعي: يستحب قسمتها أثلاثا، لقوله: كلوا وتصدقوا وأطعموا. وقال في الحديث: كلوا يعني ثلثا، وتصدقوا وأيضا قال وأطعموا. وهذا ليس على سبيل التحديد أن يكون يثلثها ويوزنها وزن، هذا على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، وإنما هو على سبيل التقريب والاستحباب. قال ابن عبد البر: وكان غيره يقول: يستحب أن يأكل النصف ويطعم النصف. نعم، اقرأ.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى العيد يوم الأضحى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهاكم عن صيام هذين اليومين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم.
وفيه حرمة صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذه بالإجماع يحرم صيام يوم عيد الأضحى، ويحرم أيضا صيام يوم عيد الفطر. وهناك خمسة أيام في السنة يحرم صيامها: يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، وأيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. ويرخص في صيام هذه الثلاثة أيام فقط لمن لم يجد الهدي من الحجاج.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.